بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. حدث من 314 وبأن فاطمة ابنته بل. ومن جملة معادة النبي صلى الله عليه وآله إخباره بفتح المسلمين مصر والشام والعراق هي بموت كسرى في يومه أنه مات في هذا اليوم وتبين أنه مات وبأن فاطمة صلوات الله عليها ابنته أول أهله لحوقا به وتم ذلك مع أن الزهراء كانت في مقتبل الأمر كان يتوقع أنها تكون من أواخر من يلحق به وبأن أبا ذر يموت وحده ويسعد بدفنه جماعة من أهل العراق نعم احسنت مالك وجماعه مالك هذه قضيه ايضا ممكن انه يخبر عنها يعني ليست قضيه طبيعيه فالاخبار عنها ما يعقل اذا طابق الواقع ما يعقل ان يكون فتره مره واحد يخبر يقول ان فلان مثلا هو شيخ كبير مريض يقول هذا سيموت في مرضه هذا متوقع انه خبره يصيب ويخطا فقد يتوهم يحتمل في هذه الحالة احتمال من باب الجواب أن هذا حينما أخبار كان هو رجلا بالغيب ثم أصاب خبره الواقع هذا احتمال ولكن حينما يخبر عن أمر غريب ويتحقق يكون هذا أكثر دلالة على أنه صادق ومرتبط بالله سبحانه وتعالى وعنده من علم الله الذي خفي على البشر يصير لي حالة إعجاز خرق للعالم وأن إحدى نسائه تنبحها كلاب الحوأب وإياك أن تكون أنت فيها حميراء يعني فيها هذا التعليق والإشارة إلى يعني واحد منهم مدى الضابط وبقتلي علي عليه السلام في شهر رمضان وأن كلمته الشريفة تخذب من دم رأسه كما هي موجود في خطبة النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان وأن ولده الحسين عليه السلام يقتل بكربلاء فلا غير ذلك من الأمور الكثيرة التي أخبر عنها من جملتها قضية الإمام الباقر عليه السلام مع جابر هذا أيضا مهم كان يعني إلى خصوصية ينبغي أن يشار إليها ومن معجزاته استجابة دعائه وسقي المطر باتقائه في موارد كثيرة جدا وقد أنهت كتب الحديث والتاريخ موارد معجزاته صلى الله عليه وآله وكراماته من نحو ما ذكرناه وغيره إلى أكثر من 3000 وأن الكثير منها في عصره وما بعده الكثير منها يعني منفردا كل واحد يعني الكثير منها هو يقصد المجموع من ناحية المجموع الكثير ها هنا يقصد يعني بعض أو أكثر آحاد تلك المعاجل كانت مستفيضة أو متواترة هذا إن شاء الله يعني كل واحدة من هذا البعض الكثير كل واحدة من المعاجز لوحده برأسه قام عليه التواتر فهو حجة فهو معجز فهو دليل على صدق دعوته صلى الله عليه وآله صار واضح شلون مقصود هنا الآن قد يكون ما نقدر نقول أن الكثير منها أو الأكثر منها كان مستفيض متواتر قد الآن من لبعدنا عن عصره صلى الله عليه وآله ولكن من حيث المجموع يبلغ أكثر من حد التواتر يبلغ حد الضرورة كما أوضحنا ذلك سابقا. وأن الكثير منها في عصره وما بعده هو قسم المستفيض، يعني من المستفيض مقصودا، أو المشهور أو المتواتر، ولكن عادة المصنفين على الاقتصار على سند المشيخة، يعني يحدثون حدثني فلان عن فلان عن فلان ويذكر هذا الخبر، فيبدو كأنه خبر واحد. سند المشيخ يعني كل يحدث عن مشايخه، يعني من يروي عنهم. شو نقول هذا الشيخ في الرواية؟ فمثلا الكليني رضوان الله عليه يروي عن علي ابن إبراهيم، علي ابن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، إبراهيم ابن هاشم مثلا يروي عن ابن أبي عمر، فهو بينما الكليني عنده مثلا هذا الخبر موجود معروف من عدة مصادر، لكن ما قرأه، ما مثلا أخذه أخذ الرواية بشكل مباشر عن عناية وكتابه ويقرأ كتابه، فما يذكر. قد يكون مثلا علي ابن إبراهيم عند الخبر ناخذ من أكثر من شخص، لكن هو يروي فقط عن شيخه فهو أبوه، وكذلك أبوه هكذا. يعني يجي نبهك إلى أن هذه المعادل حينما يرويها الرواة وتذكرها تثبتها كتب الحديث، ليس ما موجود بكتب الحديث هو نهاية الحقيقة، هو تمام الحقيقة، إنما هو بعض من الحقيقة. كتب الحديث تذكرنا تعرضها عرض أخبار الآحاد، واضح الفرق بين خبر الآحاد وغيره، بينما هي بالواقع كثير منها لا، كثير منها قد يكون متواتر أو على الأقل يكون مستفيض، يعني ثلاثة مستفيضات يتسبب تواتر إجمال. إذا عندك ثلاثة أمور قامت الاستفاضة عليها، أو قد يكون أمرين، لأن المستفيض يعني يكاد يكون مطمئن به، فإذا اجتمع عندك أمرين بتراكم الاحتمالات وضعف احتمال الخطأ قد يزول ويصل الحال إلى اليقين. المستفيض قابلية لتصنيع التواتر ويأثر بالقابلية الخبر الواحد العادي، واضح إن شاء الله. وقد يكون أصلا بعضهم متواتر، ولكن نقل الناقلون لنا عن مشايخهم فقط، عن من يرون عنه مباشرة، ما نقلوه نقل المتواتر، مع أن هذه المسألة جدا مهمة، المسألة تتعلق بالعقيدة ليست مجرد مثل عادي، واضح إن شاء الله. ولكن عادة المصنفين على الاقتصار على سند المشيخة، فكسته هذه العادة في الظاهر ثوب رواية الآحاد، لكن الإعجاز المشترك بينها الشاهد على الرسالة يزيد على حد التواتر ويبلغ درجة الضروريات. وها هي كتب الحديث والتاريخ. احنا عندنا مرة يكون الدليل متواتر، يعني قطر، يعني خبر العصر، ومرة يكون الخبر ضروري، الضرورة أيضا قطر. ما هو الفرق بين المتواتر وبين الضروري؟ لأن تلاحظون المصنف ماذا يقول؟ يزيد على حد التواتر فوق القطر. هل يوجد قطر؟ هو قطر يعني تمام الانكشاف، انكشاف تام. فهذا الزيادة وهذا الإضافة ما هو الدليل عليها؟ أي ما هو المقصود منها قبل الدليل؟ العلم الضروري درسناه الحمد لله في المنطق، يعني البديهي، خصوصية البديهي عن النظري ما هي؟ أنه بمجرد الالتفات إليه يحكم به العقل من دون أعمال نظر. المتواتر قد يكون يحتاج إلى نوع من إعمال الفكر وتجميع القرائن والانتباه إلى الخصوصيات، وأن هذه القضية مثلا الخاصة رواها مثلا خصوم أهل البيت، أو هذه رواها مثلا من المؤرخين من هو ليس مثلا على رأي النبي صلى الله عليه وآله، ليس مسلما، فإذا تكون روايته هذه في العام الإضافة، ثم أن هذا الذي رواها مع هذا الآخر مثلا لم يلتقوا أو التقوا كثيرا، بالنتيجة تجمع القرائن وتلاحظ الخصوصيات في أول وهلة أنت عندك سبع روايات فقط، فلنتقل لأول وهلة إلى حد حالة القطع.
تحتاج إلى أعمال فكر، إلى نظر، إلى ملاحظة خصوصيات، إلى دفع شبهات. قد يقال بأن هؤلاء اتفقوا على الرواية، ما دام عندك احتمال الاتفاق يبقى عندك تواتر، لأنه بالتواتر احنا درسنا أنه احتمال الاتفاق ملغي. إذا موجود احتمال الاتفاق على الرواية ما كنت إلى أي قيمة، صحيح؟ فإلا ما أكثر الأمور التي تتردد وتردد وتقال وتقال وتقال، ونحن نعلم بأنها كذب، لكن هي الكم الخبر بها كبير جدا قد يبلغ مئة، صحيح؟ ولهذا لا نصدق بالإشاعة. لماذا نصدق بالإشاعة؟ لأنه نحتمل أنه أكو اتفاق عليه أنا من شاء الله. ولهذا نحن لا نصدق بما يرويه مثلا بعض مثلا المخالفين لنا من روايات عن إعجاز أو كرامات لمن نعلم بأنه لا كرامة له عند الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نصدق هذا؟ لأنه نحتمل أنه اتفاق، لأن معاوية بدأ يعطي مال، لأن معاوية بدأ يبذل، يعني اعتبر هذه القضية قضية مركزية في إعلام دولته، يعطي مال على رواية الأحاديث، فتيجي توجيه إلى ولاته أنه مروا من قبلكم من لطيف، يعني مروا من قبلكم من الرواة أن يذكروا أحاديث في فضل أثمان. فذكرت الأحاديث وسطرت وقرأت على المنابر وكتبت ودونت وتداولتها الرجال وانتقلت من جيل إلى جيل بسبب توجيه إذا من الحمراء، من قصر معاوية الحمراء عندما بناها، وأن مشكلة أبو ذر رضوان الله عليه، أبي ذر رضوان الله عليه معه ما يتعلق بالحمراء. ثم وعد الذي توجيه أن الرواية قد كثرت في فضل عثمان، فالآن تبدأ أدنى مرحلة جديدة في الروايات أن ترون الأحاديث موجودة، هذه لا تتصورون أنها المذكورة مثبتة تاريخيا. فمروا من قبلكم أن يكثروا من الرواية في فضل الشيخين، فإن ذلك أنكى على أعداء، على مثلا شيعة علي أو على شيعة أبي تراب كما هو كان يعبر. فإذا بعد أنت عندك فرد مؤشر عن هذه الروايات الكثيرة، تفتح أنت بعض الروايات بعض الكتب تفتح تلقى بها أحاديث وروايات عجيبة غريبة، قد يكون تساوي تضاهي الأحاديث والروايات الموجودة عن معاجز النبي أو عن بعض معاجز النبي صلى الله عليه وآله. فإذن بالتواتر القضية تحتاج إلى أعمال فكر، ولو زالت شبهة الاتفاق كما بينا الآن نصلنا شبهة الاتفاق اللي هي موجودة واللي هي تمنعنا من أن نؤمن بما يبدو من كم كبير من الأخبار في بعض الأمور التي نحتمل قويا أنها منشأها اتفاق، منشأها إرادة على يعني إرادة شخصية إنسانية على الاختلاق. حدنا بعض الأحيان يكثر الحديث بحيث يكثر الخبر بحيث من كثرته فقط تؤمن به، يعني هذا مرور إزالة الشبهات، التقاط بعض القرائن المساعدة مثلا على قوة الاحتمال في كل خبر خبر، وهذا أصلا ما تحتاج أن تمر بها، هل تمر بها بحركة سريعة بانتقالة واحدة من الذهن مباشرة توقن بأنه هذا الحديث صحيح؟ هذا شيء أيضا قطعي ولكنه ضروري. معاجزه صلى الله عليه وآله من خلال هذه القرائن التي ذكرناها تبلغ حد الضرورة للتواتر فقط، واضح إن شاء الله. من المؤسف بعض العلماء يعني يسمى عالم بمعنى الكلمة في حديث مباشر، أما نبدو لأن النقل لك واحد وهذا اختلاق وكذبون علي هالأيام هواية، هذا نخلي على حد مباشرة سمعت من لسانه أنهم ما عندنا معجزة غير القرآن. ليش؟ لأنهم ما بضرورة للإعجاز، الإعجاز كان بس مجرد قضاء ضرورة أكثر من هذا ما هذا. أنا حقيقة تفاجأت، هذه الروايات كثيرة موجودة هناك راسقوها نرجيز الغاية بصحيح، أنا بوقتها قاعدين في مكان معين من طهران، أنا أجي أبين والله هذه الرواية مثلا الرواية صحيحة، وين أنا من عندي كتاب وين أجيب الكتب حتى أطلع الرواية صحيحة. فحقيقة يعني فاجئ
ما جاوبت إلا هذا الجواب أنه بعض الرواية تروها أعداء مثلا أهل البيت. وكان الحديث ليس فقط عن معاجز النبي صلى الله عليه وسلم، معاجز أهل البيت أيضا. بعض الأحاديث تروها أعداء أهل البيت، فرواية الأعداء يشاهد على الصدق، فإذا ما هالشيء عندنا قطع بوجود هذه المعاجز. ما يلتفت الإنسان للتواتر، وشلون يصير الشبهة عند الإنسان؟ هو إنسان شلون يصير عنده شبهة؟ يغفل، يغفل عن جهة من الجهة. وش ليش ضروري أن واحد دائما قضايا الاعتقادية يأخذها يستفيدها من علماء يلتفت إلى خصائصها؟ هو هذا السبب، هو هذا. الإنسان يغفل، الإنسان معرض للغفل. فقد يكون موضوعيا، شلون احنا خدنا بالقطع الموضوعي؟ موضوعيا الأدلة تامة على القطع الضروري، ضروري يعني، يعني بديهي، متواتر. لكن مع ذلك إنسان يصير عنده شبهة، يصير عنده شبهة. على كل حال المسألة، هذه المسألة جدا حساسة، يعني من المبدأ نقول هناك رأي حي موجود ويطرح بقوة حتى ننتبه إلى أهمية هذه القضية. هذا الرأي ما راح يتنافى مع الإسلام، النتيجة يؤمن بإعجاز القرآن، وقد يكون يؤمن أكثر من عدي من عندك بالقرآن لا يؤمن بالإسلام. لكن هذا الأسف أنه يلغينا دليل أو أدلة متعددة على الإسلام مع القرآن. لماذا؟ مع وجود المقتضيات التامة التي توجب القطع واليقين. لماذا؟ واضح إن شاء الله. أي شبهة حقيقة نستفيد، يعني هذه المسألة اعتقادية، أنت تعتقد بالإسلام من خلالها، أنت تعتقد بدينك، وأنا ما أدنى من الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فهذا من يصير عندك دليل آخر ودليل آخر ودليل آخر، تجتمع الأدلة ويكون القضية أكثر، تجعلك متيقن أكثر يصير عندك حق ورؤية. صحيح هو القطع هو ينتهي عند حد، صار عندك 100% أن الإسلام حق، لكن الوضع راح يزداد. ثم طريقة إثبات هذا للآخرين المسألة جدا حساسة، احنا ما نقدر من خلال القرآن نثبت القضية لكل أحد، ما نقدر. أو بعض الأمور القرآنية قد يكون بعض الشؤون بالقرآن نقدر نثبتها بكل أحد، يعني هذا الكلام أيضا ما نقدر نأخذ على إطلاقه، ولكن بعض الشؤون القرآنية لا يمكن إثباتها لكل أحد. نفس الواقع قد تعلقها شبهة، إشكال، غموض، احتمالات، وساوس كذا. يجي واحد يتهم النبي صلى الله عليه وآله، يقول أنه هذا الرسول كان متعلم، كان عنده بعض الكتب من اليهود، اليهود قريبين مثلا من المدينة، هو أخواله كانوا في المدينة، راح أخذ هذا. قد يكون بعض اللي يحاولون يشنعون على الإسلام من كتاب مثلا المسيحيين، أو اللي عندهم غرض مع الإسلام بخصوص لا من منطلق ديني، لا ولو لغرض آخر. النبي صلى الله عليه وآله ذهب للمدينة وأخذ بعض الأمور. طبعا هي هاي الشبهة واضح جوابها، ليش؟ لأن هو القرآن قال النبي الأمي. أي شبهة لو كانت مقابل هذا كان يمتلك لها أبو جهل وأبو سفيان اللي كانوا يعقدون الندوات والجلسات من أجل أن يفكرون كيف يكيدون برسول الله صلى الله عليه وآله. كانت أوضح قضية، أسهل قضية أنه تطرح هذه الشبهة. صحيح؟ وما القرآن على ظل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا عربي مبين، تقريبا وهذا لسان عربي مبين إلى آخره. يعني أثيرت هذه القضية، لكن القرآن بمباشرة ردها وبشكل ما فتح مجال بعد لإثارة الشبهة. لو فرضنا احنا صارت عندنا شبهة، نحن في مقام الإثبات، يمكن أن نصير شبهة، يمكن أن ذهن من الأذهان يتعقد مقابل دليل من الأدلة، فلا بد احنا عندنا مجموعة من الأدلة نقدر نوصل بها للحق. مرة ما عندنا مجموعة من الأدلة، ما نحاول نختلق أدلة من باب الجدل هيك اختلاقا، لكن مع وجود هذه الأدلة لماذا نلغيها؟ من أجل شبهة أنه المعجزة خلاف القانون الطبيعي. احنا مهما أمكن، شوف اكو خطورة، اكو فكر يتحرك يحاول مهما أمكن الإسلام يقلل من الجانب الغيبي فيه، وهذا منشأ لشبه عديدة. إن شاء الله إحنا مع العقائد مستمرين، ونعلم كم شبه نطرحها ونشوف سرها يرجع لها الكفر. أكو نفس أن هذا الأمر ما يمكن يطرح، لأن العالم اليوم بدأ يفكر بالعلم، صحيح، ويريد الأمور اللي ترجع للتجربة والأمور البحثية وإلى آخره. إحنا إذا صار البناء نلقي كثير من الأمور وهذه الأمور فيها جوانب غيبية، هذا راح يتبين، يظهر الإسلام، يبدو الإسلام وكأنه فردين مثلا ذي جانب من الحالة الأسطورية، الحالة الخيالية، هذا الحال. فاحنا نحاول مهما أمكن نضعف هذا الجانب، نقتصر على الشيء الضروري. هو عجيب مع الأسف، يعني هو الله سبحانه وتعالى غير، الله سبحانه وتعالى لا، لم نشهد الله سبحانه وتعالى بشهود الحس، هو من الغير صحيح لو مصحح. فإحنا لا صار بناء على القضية نسمح لها، يعني إحنا شككنا بأصل القضايا، لكن هي طبعا ما مصرح بها بالتحليل. من تجي تبدأ تجمع القرائن، شوف واحد وقاعد يتحرك يبتدي هذا الاتجاه في طرح، عنده مجموعة طروحات أو مجموعة لشخص معين، لا هي أكو مجموعة طروحات، مثلا اليوم مثلا يحاولون بعض الكتاب الموجودة طبعا عند المصريين بحدة، هذه القضية الكتاب المصريين الإسلاميين موجودة بحدة، هذه واضحة جدا يعني. فنقول شوف هذا التوجه يجي يطرح، دائما تلاحظ أنه يفسر مثلا تصرفات النبي صلى الله عليه وآله بشكل مادي، مهما أمكن نرجعها إلى قضية مادية ومصلحة سياسية مباشرة، خلاص بعد يفسر القضايا حتى يعني حركة النبي صلى الله عليه وآله ليس فقط تصرفات، يعني حتى التشريعات، يعني حتى الأفكار والمفاهيم والأحكام تتفسر أيضا تفسير مادي، العنصر الغيبي تسلخ من عنده، يفترض أنه هو هذا علة الحكم، انتهت بعد، هو هذا العلة الحسية، وهذا هو هذا الاتجاه لتعليم الاحكام وتشخيص مصالحها ومفاسدها، يرجع على هذه القضيه، يعني اللي يقنع الناس يقول لك حتى يجيب لك برد امر حس وهكذا من الامور، قضيه احنا ما ندخل فيها تفاصيلها، لكن مجرد نريد نلفت النظر الى ان هذه من صميم اهتمام العقائد المعاصر اليوم، ينبغي ان تكون حقيقه من صميم اهتمام عنده من يهتم بالعقائد ويبحث شؤون العقائد. فشاهدنا ان هذه ايضا تكون منشأ في هذا الاشتباه، انه احنا ما عدنا فضعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي المتبعه قد يكون الحب اكثر من اكثر الناس وانطيع اكثر من اكثر الناس، لكن لهذه الشبهة ادت الى انه نحاول مهما امكن نقلل. فبعد ما نتجه باتجاه ان نفكر في ان نجمع القرائن على الاعجاز، مهما امكن نحاول ان نجيب دليل على استحالة المعجزة، من دليل على استحالة المعجزة؟ يقول أن المعجزة إنما تصير خارق قانون الطبيعة، إذا صارت خارق قانون الطبيعة، قانون الطبيعة إنما يخرق بحالة واحدة من أجل إثبات الحق، أكثر من هذا بعد ما كده. ومن قال بأنه أول مرة المعجزة مو خارق للقانون بذلك المعنى، يعني بحيث راح تخرج الألة تصير بلا معلول، المعلول راح يصير بلا علة، الألة تصير بلا معنى، هذا واحد. ثاني أن هذا الوقوع أدل دليل على الإنكار، ما عدم قاعدة حقيقية واضحة بديهية من البديهيات تقول لنا أن هذا القانون الله سبحانه وتعالى لا يخلقه إلا في حالة واحدة فقط، من جاءنا بذلك؟ قرآن جاءنا بذلك؟ لا، عقل يشهد يحكم بذلك؟ من قصد؟ قد يكون الله سبحانه وتعالى يخترق القانون مرات ومرات ويحيط عباده بهالة من القداسة ومن الاختراق لقوانين الطبيعة، حتى دائما تشهد لهم هذه الامور بانهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، من قال انه لا ضروره لذلك؟ بعض الناس قد يكون ما يؤمنون من خلال القران، فهو محتاج كما اذن بعض الناس في مقام التحدي جاءوا لرسول الله صلى الله عليه واله قال له انت مقبل بالدين اني رسول الله؟ قال له اسحب لنا هذه الشجره. قضيه الشجره وانها جاءت بين يديه ثم رجعت، القضيه مش اكمل تحدي حسب بعض الروايات. وبعض الأقوام الأخرى الذين مثلا آمنوا بالمسيح عليه السلام من خلال مثلا إبراء للأكمه والأبرص، إخبار ببعض الأمور آمنوا به، الآن كأنه اضطروا، هذه هي المعجزة الأولى الأهم المهمة. أما قرآن وكلام ما تعقل إعجازه، لأن النفس مو دائما موضوعية، ما تقتنع، والمنشأ الموضوعي انقطع موجود لكن ما اقتنع، صار عنده شبه، صار عنده عناد، الله سبحانه وتعالى أراد أن يهدي أن يهديه فيسر له معجزة من هذا القبيل، وهكذا. فراح نبدأ نقول كيف أشوف. الجواب الأول أن هذه القضية هي ما هي دليل، ما مستدل، مجرد أمر يعني مو أكثر من استحسان. شنو الدليل على أنه الله سبحانه وتعالى لا يخترق القانون الطبيعي إلا بالضرورة؟ هذا من قال بها؟ ما هي الدليل عليها؟ هذا أولا. ثانيا أنه الوقوع أدل دليل على الإنكار. ثالثا أن هذه الضرورة قد يكون موجودة، من قال بأنها موجودة؟ قد يكون موجودة بالنسبة إلى أولئك الذين شهدوا تلك المعجزة، ثم ها هي الآن نجدها موجودة، حاجة موجودة. قد يكون ما تقدر أنت بالقرآن تثبت الإسلام بشكل مطلق، أو إمكانية إثباته مو بتلك القوة اللي تثبتها من خلال المعجزة،
أو ما سوى ذلك من الأمور.
واضح إن شاء الله. طبعا هذا الأمر أول ما يلقى مع أهل البيت صلوات الله عليهم. ليش؟ لأن إحنا مع أهل البيت عندنا مشكلة، مو بس مشكلة الغير أمام غير المسلمين، عندنا مشكلة خصوصيتهم وارتباطهم بالغير أمام المسلمين أنفسهم، فيصير التركيز عليها في هذا الجانب، ولكنها أيضا تشمل حتى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح إن شاء الله. مثلا انشق القمر المداهنة ما صارت في جزء، فقل تعالى ندعو أبناءنا، يقول لك ما صارت، أقول لي عنده هكي نفات لن كل يجاوب عليها. انشق القمر قصد انشق القمر يعني إشارة إلى قضية من القضايا كذا، مو أنه يعني هو القمر مثلا راح يصير نفات، ما أدري طبعا نحن ما طرحنا هذه الأمور، لكن نعم هذا راح تدخل في إعجاز القرآن، تدخل ضمن وجوه الإعجاز القرآن، أخبار المغيبات صار ضمن وجوه الإعجاز القرآن. أما تشير إلى معجزة أخرى وراء القرآن مثلا، إذا قدرنا نحصل لا بأس، هذا يصير في الدليل بأس، إذا قدرنا نحصل بعض الآيات شيء واضح لا بأس، نحصل بعض الآيات شيء واضح يدل على صدور معاجز غير قرآنية من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا شلون نثبت؟ لا يعني شلون الناس تؤمن به؟ مو يؤمن بالقرآن يؤمن بالإسراء، ليش؟ لأنه يصدق القرآن. الذي لا يؤمن بالقرآن فهو ما كان هو في السماء وراء النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء. لا موجودة ما في مانع أنها موجودة، شلون تثبتها؟ يقول لك ما عندنا دليل على ثبوت هكذا معجزة إلا من خلال مثلا التصديق بالقرآن، بس هو صحيح من ناحية أنه النبي صلى الله عليه وآله عنده هذه الحالة الغيبية وأنه صدرت من عنده معجزات، هذا يمكن أن نثبته من خلال القرآن، يعني يتحدث عن بعض الأمور الخارقة للعادة التي صدرت مع رسول الله عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهي غير القرآن. قال إن شاء الله. نعم يخلينا نبحث، فنجمع القرائن ونبحث ونشوف الإيمان بوجود دولة مثلا في أمريكا الجنوبية اسمها البرازيل، شنو الأدلة عليها؟ تطلع عندك أخبار متواترة، ولا شلون تعرف التلفزيون يجي يعرض لك مثلا يعرض لك إذا عرفت أدم بالبرازيل بس مباشر، من قال أن هذا من البرازيل؟ قد يكون من بريطانيا، غاية الخبر غاية خبرك تقول لك هذا من البرازيل، كلها ترجع إلى أخبار، لأن الأخبار اللي وصلنا لك إلى القطع ترجع إلى مثلا 5 أخبار 6 أخبار مو أكثر، صحيح؟ أنت مع ذلك شوف نفسك تؤمن بها بلا أي توقف أصلا من الضروريات غير عنك، فإذا أنت جمعت عندك أخبار من هذا النمط على الإعجاز راح تعرف أن الإعجاز متحقق. والله إن شاء الله بالوجدة إذا متحقق بعد هذا معناه شبهة، هل صارت شبهة مقابل به؟ لأن أنت من تؤمن بتحققه وتقطع به صار صار شبهة، لأن هذا أمامك أمر واضح. نذهب لعالم الشفع. وهذا مضاف قبل ما ندخل بالبشارة، هناك معجزة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله في عقيدتي القرآن إلى حساب الخاص، في عقيدتي أنها أهم من كل المعاجز. المصنف ما تعرف لها، لا أقول أنه مثلا غفل عنها، لعله لخفاء القضية بها نوع من الخفاء بها ما تعرف لها. نحن نفترض وجود إنسان يحتوي على الأفضاد بشكل غير طبيعي خارق للوضع البشري، هذا أيضا يمثل حالة إعجاب، يعني حركة الشجرة في الأرض ليش يصير معجز؟ الجمل يتحرك على الأرض، صحيح؟ الشجرة ممكن تتحرك حركة عمودية، أما هذه الحركة داخل الأرض هذا شيء غير طبيعي. احنا طبعا هذا احنا نشير اشارة هنا لانه الحديث بها طويل، لكن انا عبد من الاخوة متأكد انه يتمكنون ان يعقبون هذه القضية. احنا نفترض ان تبعية شخص مثل امير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه الملكات العالية له لرسول الله، ان تبع رسول الله، هذا يمثل اعظم معجزة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان هذا الرجل اذا عنده هكذا كمالات، لحظة أقول وقت إحنا من عند هكذا كمالات، الإنسان يريد الخير لنفسه. لو كان هذا الرجل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لو كان هذا الرجل لا يرى حقا أمامه بحيث جعله يخضع ويقول كما يروى عنه أنا عبد لمحمد صلى الله عليه وآله ومحمد عبد لله، يخضع لرسول الله ذلك الخضوع، وكان فيما بين أصحابه أشدهم تواضعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، معناه عند حق يرى أمام عينيه خليه يخضع هذا الخضوع، ولا هو في قرارة نفسه هو عند ثقة نفسه أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أنت راجع شوف نهج البلاغة من يتحدث عن المؤمنين عن نفسه وأنه لا يتنية للوفادة وهكذا من الأخبار والأحاديث الكثيرة جدا. هذا ماذا رأى علي بن أبي طالب؟ ماذا رأى من رسول الله أنه هو عند هذه الملكات طبعا وخضع له؟ هو هذا وحده هو موجب سبب كافي. لماذا؟ لأن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حق. ومن أشد الأمور التي تجعل المؤمن بالإسلام، أنا شخصيا هي هذه القضية حقيقة، كما تتبصر بشخصية أمير المؤمنين تقول هذا مو معقول على القضية هذه أنا أرسلها تجبار. هو عنده ذيك الشجاعة لكن لازم يصبر، يبذل من نفسه ذاك البذل بحيث انتهى داره زوجته إلى آخره بنت رسول الله، لكن يصبر في سبيل الله. هذا شنو معنى ماذا رأى من الحق؟ يعني قضية مقضية شخصية، يعني هو يريد يتأمر، يريد يحفظ، يريد يشتهر، يريد كذا، يريد 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 كل هذا ما له، يعني ما له مبرر بعد في هذا الموقف وإلى آخره من الأمور. بعد الحديث في شخصية أمير المؤمنين على البحر، يعني ما يمكن أنه يدخل التفاصيل، لكن أنت عقبوا راجعوا خصوصيات أمير المؤمنين، يأكل أضعف الطعام ولكن يقاتل بأشد القتال، صحيح؟ ومن هو عند حالة الشجاعة والشدة اللي ترهب العرب، اللي تبقى حينما يخرج واحد من أولاد أولاده بعد 50 سنة يخرج يقاتل قتال شديد، رأسا يصير عندهم ارتباط، يقولون هذا علي بن أبي طالب قد خرج من قبره في قضية الأكبر عليه السلام المروية هذه القضية، او انه الحسين عليه السلام حينما يقاتل لاهم وهالكلام لاهم مباشرة، كان يقول السعادة قضية خيبر ويقول كذا وقضية احد هذه بس الشيعة يروها انه قتل فلان وفلان والى اخره، اذا واحد صار بناء كل شيء في يعني في حالة اكي يعني لا مذهب يصير بناء الشكل في شيء زائد اقفض امور واضحة تاريخية انه بالنسبة للإمام الحسين بعد 50 سنة هذا مو الغرض من عدم مباشرة اثبات انه من حتى تقول هذا مقصود من هنا البالغون لان يحبون علي بن ابي طالب فالبالغون في مثلا وصف مناقب شؤونه، لا هذا قضية بعد عن حسين تعال قضية الحسين واضح انه بشكل مباشر الدل العفو بشكل غير مباشر الدل على شجاعة امير المؤمنين بشكل فائق. لان هذا الشجاع حينما تجي تقرأ أدعيته، حينما تجي تشهد مثلا وضعه بين يدي الله عند حالة ذلة واستكانة وخضوع عجيب، شلون تجتمع في شخصية واحدة هذه القسوة وهذا البطش وهذه قوة البأس وفي نفس الوقت أنه يصير عنده هذا الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. هذا لابد عنده فرد حق اللي هو يحرك. فأنت من تشهد هكذا شخصية واحدة، افترض لا يوجد عندك وضوح في إعجاز القرآن ولم تثبت عندك هذه المعاجز مطلقا، أنت مجرد تعرف علي بن أبي طالب وتفهم أن علي بن أبي طالب تابع لرسول الله، هذا التبع هذه التبعية وهذا وحده شاهد على ماذا؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا غير هذه المسألة واضحة في شخصية رسول الله أكثر من أمير المؤمنين، لكن احنا نريد نقول في المعجزة جاء بها الرسول، ولهذا اخترنا شخصية أمير المؤمنين، وأن هي مثل شخصية الرسول صلى الله عليه وآله يبيها هذا الأمر، بل بها أكمل من هذا الأمر، يعني أمير النبي صلى الله عليه وآله أكمل من أمير المؤمنين بلا إشكال. واضح إن شاء الله. فنقدر نعتبر أن النبي صلى الله عليه وآله الذي جاء بالقرآن الكريم المعجزة جاء أيضا بتجسيد لهذا القرآن الكريم في شخصية أمير المؤمنين. أنت قرآنه القديم وآياتك وأوصافك آياته التي أوحاها. يعني أنت ما تقدر تعرف أمير المؤمنين إلا من خلال القرآن حقيقة، يعني تعرفه معرفة كاملة، لأن هو لمن يسلم ويطعمون الطعام على حبه. يوم مثلا تقرأ وكفى الله المؤمنين القتال، شلون أن وكفى الله المؤمنين القتال، من هو كانت هذا منشأ كفاية القتال، وإلى آخره من الشؤون والأمور التي تثبت من خلال هذه الشخصية المباركة عظمة الإسلام وأحقية الإسلام. النبي صلى الله عليه وآله صار وضع الإسلام بنحوين، أول من يضحي في سبيل الإسلام هم أهل البيت، وكان يحب أهل البيت حب عجيب. حينما تقرأ الروايات في محبته لأهل البيت في مثلا الوضع مع الحسن والحسين يتحجب الإنسان، يعني إذا ما يفسر الحسن والحسين تفسير مثلا ببعد غيبي وأن هؤلاء يمثلون أئمة مرتبطين خلفاء لله كذا، ما تقدر تضحك ولا تتقبل. أو مع الزهراء صلوات الله عليه، هذه الروايات ما تقدر تتقبل، إذا تلغي هذا العنصر المقدس بشخصية الزهراء ما تقدر تتقبل. وكذلك مع أمير المؤمنين، وإذا هؤلاء الذين يحبهم هذا الحب الفائق يكونون هم ضحايا الإسلام في البلاد، هم الشهداء يصيرون في سبيل الإسلام. هو هذا معنى أن القضية قلنا بها جنب الطماع أو دنيا أو يريد يبني مثلا شيء النفس وعد يقول لا إلا لك. تخيل النبي صلى الله عليه وآله صار من أعظم الشخصيات في التاريخ من ناحية مادية دنيوية، إذا مو أعظم شخصية في التاريخ من ناحية دنيوية. فقد يقول أنه هو ضحى في نفس الأخير لابن مجد، يعني ابن مجد هو من يهلك أولاده وهو يحبه ما يحب. بعض الناس يرون قتال ما عنده معنى، يقول لو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عينك، هذا يبني شيء وعنده حرص على شيء بنحو اللي يقتل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رقته وعطفه وحنانه على اهل البيت اصلا يتعقل هذا الاحتمال في حقه. والحمد لله رب العالمين.